أنتم برفقة SBS عربي.
أهلية المرشحين اليوم يعني بتعرفوا السياسيين بالآخر مش مجرد وظيفة عادية الواحد بيعمل فيها مقابلة عمل ويحصل عليها. البروسس مختلفة تتعلق بانتخاب هذا الشخص، وطبعا ما في ضمانات أنه السياسي سيحصل على عمله لأكثر من بضع سنوات وهي فترة يعني وجوده في البرلمان. دعونا نستمع إلى بروفيسور لوك باك من جامعة موناش يتحدث عن الصفات التي يجب أن تتوافر في السياسي ومن يرغب في أن يرشح نفسه إلى البرلمان وفق الدستور.
The Constitution sets out some basic rules around qualification for members of parliament and importantly disqualifications for members of parliament. The basic rule is you have to be 18 years of age and an Australian citizen, but then there are some disqualifications, and in recent years we have seen some of those play out.
إذن يقول بروفيسور بيك أن الدستور يحدد بالفعل بعض القواعد الرئيسية والمؤهلات حتى يكون الأسترالي أو الأسترالية عضوا في البرلمان، ولكن الأهم من ذلك في الدستور تحديد الديسكواليفيكيشن أو ما هي الأشياء التي تمنع الأسترالي من دخول البرلمان. إذن نحكي عن القواعد الرئيسية أن يكون الشخص عمره أكثر من 18 سنة، لديه جنسية أسترالية، ولكن طبعا في السنوات الأخيرة how to disqualify a candidate أو كيف الشخص بيكون غير قادر أن يكون public servant أو عضو في البرلمان. نتحدث عن ارتكابه لخيانة للبلاد، هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي أكيد ستمنعه من دخول البرلمان، أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي أو هو بالبروسس يعني بانتظار أن يصدر عليه حكم مدته أو العقوبة في القصوى تتجاوز 12 شهر، أن يكون مفلسا وفق القانون وتعريف المالي والاقتصادي للإفلاس، أن يشهر إفلاسه وكان قد أشهر إفلاسه، وطبعا ولاؤه لقوة أو جهة أجنبية. طبعا الجزء الأخير يتعلق بازدواجية الجنسية، موضوع جدا مثير للجدل. نذكره جميعا ب 2017 كان في سكشن 44 ساغا، هذه الفقرة من الدستور اللي على إثرها تبين أنه الكثير من أعضاء البرلمان أو يعني على الأقل بعضهم يحملون جنسية أخرى وهم لا يعلمون، يعني هم مرشحين أو عندهم أهلية الحصول على جنسية أخرى، وهذا ما أثار هذه الزوبعة السياسية قبل حوالي 10 سنوات.
What made it more complicated was that in most of these cases, these people did not know that they were citizens of the UK and New Zealand, which were the two common ones, because whether you're a citizen of a foreign country basically depends on the law of that foreign country. And so you might effectively inherit a foreign citizenship without you ever realizing.
بحكي بروفيسور بيك أن الموضوع معقد كان جدا في كثير من الحالات، في أشخاص ما كانوا يعرفوا أنهم مؤهلين للحصول على جنسية مثلا بريطانيا أو نيوزيلندا، وهذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على قوانين تلك الدولة. يعني أنت ممكن أن ترث الجنسية بدون ما حتى تعرف، وحتى لو ما كان في أوراق ثبوتية أو جواز سفر. طبعا منذ هذه الزوبعة السياسية منذ حوالي عقد من الزمن، بعد الموضوع يعني يطل برأس من فترة لأخرى، بعض الدول سهل أن تتخلى عن الجنسية، تسقط الجنسية الأخرى. نأخذ مثال مثلا السيناتور المستقلة العمالية سابقا فاطمة بيمن، مولودة في أفغانستان، تواصلت مع السفارة الأفغانية بعام 2021 حتى تتخلى أو تسقط جنسيتها الأفغانية، ولكن لم يتم البت بهذا الطلب قبل أن تستولي حركة طالبان على الحكم مجددا. من وقتها كنا سمعنا دعوات من تحت قبة البرلمان من سيناتور بولين هانسن تحديدا، طلبت من الحكومة أن تنظر في هذه الحالة. بروفيسور بيك بيحكي أنه أنت يعني لن يتم إسقاط أهليتك أو عضويتك في البرلمان بشكل تلقائي إذا لم يتم تخليك بشكل رسمي عن جنسيتك الأخرى.
The High Court has said that you have to take all reasonable steps to renounce your foreign citizenship before nominating, unless that's for some reason effectively impossible to do, either because that foreign country doesn't allow renunciation, in which case you have to effectively write a letter saying, even though legally I'm not allowed to renounce, I nevertheless hereby renounce. Or in, say, a case like Afghanistan, where it's just physically impossible to do so. If there's some level of impossibility to renounce, then in that those kinds of situations, having taken all reasonable steps before nominating is sufficient.
إذا حسب المحكمة العليا، المحكمة العليا تقول أنك يجب أن تتخذ كعضو برلمان كل الخطوات المعقولة لإسقاط جنسيتك الأخرى غير الأسترالية، إلا إذا كان في سبب يمنعك عمليا من القيام بذلك، يا أما لأنه قانون الدولة الأخرى التي تحمل جنسيتها لا تسمح بالتخلي عن الجنسية أو إسقاطها، بهاي الحالة يقوم عضو أو عضوة البرلمان بكتابة رسالة قانونية يوجهها للحكومة يشرح فيها الأسباب بالتفصيل أنه أنا حاولت اتخذ خطوات لإسقاط هذه الجنسية ولكن لا يمكنني ذلك لظروف خارجة عن إرادتي. وهنا أخذنا مثال سيناتور فاطمة بيمن، يعني لم يتم النظر حتى في هذا الطلب وأخده بعين الاعتبار. يعني البعض يرى أن هاي القواعد ربما باتت قديمة ولكن تغييرها يحتاج إلى استفتاء، إلى رفرندم كونها جزء من الدستور. يقول بروفيسور بيك أنه في سبب مهم وراء ذلك، لنستمع ما هو.
The rationale for these is slightly different. The common thread is that so that all members of parliament had a sole loyalty to Australia and to their role as parliamentarians. The logic being if you're a dual citizen, you might have a split allegiance. Now, in today's modern world, we probably don't think like that quite as much, but in the 1890s, that's how people thought.
يقول بروفيسور بيك أن المنطق وراء ذلك أنه يجب على كل أعضاء البرلمان أن يكون ولائهم الأول والأخير إلى أستراليا، إلى دورهم أيضا كبرلماني. هذا هو المنطق وراء هذه الفقرة بالدستور، ولكن يعني عم بحكي العالم ما تغير، نحن في 2025 ربما الناس ما عم بفكروا بهذه الطريقة. موضوع آخر مهم يتعلق بالأهلية، أيضا أهلية أعضاء البرلمان، الإفلاس البانكروبسي. هلا الأشخاص حسب الدستور وحسب تأويلات خبراء القانون، الشخص المفلس عادة ممكن يكون سسبتبل أكثر أو عنده قابلية لأخذ رشاوي، والpublic servants والموظفين الحكوميين ومنهم البرلمانيين يجب أن يكونوا بعيدين عن هذه الشبهات. هل بتشوفوا التمثيل بعده قاصر وأستراليا غير قادرة على إفراز برلمان يمثل نسيج المجتمع بالفعل؟ خلينا نبلش اتصالاتنا مع سهيل. أهلا يا سهيل، صباح الخير.
بدو يأكل عسل، بدو يحمل عاص النحل. أنا مع هذا القانون لأنه بيكون ميل للبلد اللي هو فيها وبدو يكون خلقون هون. ونحن بالنسبة للعرب شيل الديانة على جنب، لازم يكون عندنا لويل قوي تقريبا اللوبي يمثلنا بالبرلمان.
خلينا نشوف أدي شو رأيه بالموضوع. أهلا يا أدي، يسعد صباحك.
صباح الخير على الجميع. في دول العالم المتحضر المسألة هذه غير مهمة، يعني ليست بتلك الأهمية، لكن مناصب سيادية قيادية كبيرة نعم يجب أن يكون كان يكون رئيس وزراء لا يجوز أن يحمل جنسيتين. لكن في نقطة مهمة جدا يا فارس يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، أهم من الزواج الجنسية حتى يكون الإنسان برلماني أو سياسي. السياسي والبرلماني يعني أي كان سياسي هو هذا يقود ناس، مصير ناس، قرارات يتأثر بها الشعب الأسترالي بكل، ويجب أن يكون حريص على ألفاظه، حريص على ما يقول ما يتلفظ به. أعتقد هذا منطق صح. فأنا أشوف أنه يجب الكشف على حالة النفسية للسياسيين، تكون لجنة مختصة من بروفيسورية أو ناس بهذا المجال قبل أن يخوض أي انتخابات.
خلينا نشوف عمر شو رأيه بالموضوع. يا هلا بعمر.
النقطة الأولى أنا وافق أدي فيها، الجنسية لا تعني أنه عندك ولاء أو أي غير ولاء أو ممكن تكون أو لا تأخذ البلد. النقطة الأهم، هل نحن العرب أو الجاليات هل نمثل، يمكن أن نمثل في البرلمان أو تمثيلنا كافي؟ في نقطة مهمة هون جدا، يعني هي تعتمد على القانون الانتخابي. للأسف القانون الانتخابي عندنا، أولا نحن العرب لا، أو الجاليات لا يمكن أن تمثل بصورة صحيحة، لأنه نحن جالية تعتبر إجمالا حديثة بهالبلد، وعم نأتي على طول عم نجي أستراليا، والمهاجر لأمثالنا دائما بيكون عنده مشاكل أخرى، مشاكل الاستقرار ما بتعطيه فرصة، يمكن الأجيالنا اللاحقة. لكن الأهم من هذا الموضوع هو قانون الانتخابي، قانون البريفرنشال هو يعطي الحق فقط للحزبين الكبار اللي يتمثلوا فقط بالبرلمان.
لا،
مهما لعب صدور الافراد والاحزاب الصغيره له في صعوبه كثير يمثلوا، عشان هيك عم بيطلع عنا خانق برلمان صغير صعب كثير يتمثلوا دائما في اي دائره انتخابيه، تلاقي حالك رايح يا اما الاحرار يا اما العمال.
انتم برفقه SBS عربي.